بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن يسر لنا أن نعمر بيوته بذكره وأن تكون المساجد ممتلئة بتعليم شريعته كتابا وسنة بفهم سلف الأمة. وإذا كنا نريد أن نعرف أولويات عملنا في المرحلة الحالية، فلا بد أن نستوعب ترتيب الأولويات والمصالح في الشريعة، ولا بد أن نعلم كذلك واقعنا وما يحتاجه حتى نقدم ما هو مقدم في دين الله عز وجل ونؤخر ما هو مؤخر، ولا ننشغل بغيرنا عن أنفسنا، أعني بأنفسنا كل واحد منا في نفسه في إصلاحها وتهذيبها. فقد كشفت المحنة التي نحن فيها خللا ضخما جدا في طريقة تربية أبناء الحركة الإسلامية بفصائلها المختلفة في المناهج والمعتقدات، في العبادات، في المعاملات، الأخلاق والسلوكيات وأحوال القلوب ومداوات أمراضها. فلنحذر على أنفسنا من أن يكون انشغالنا بغيرنا شاغلا لنا عن إصلاح أنفسنا، فنكون كمن يحترق لينير الطريق إلى غيره، أو ممن ينصر الله به الدين وهو فاجر، نعوذ بالله من ذلك. وأعني بكلمة أنفسنا أيضا طائفة الملتزمين، نقول لابد أن نصلح من داخلنا كطائفة تنتسب إلى منهج أهل السنة والجماعة وتجتمع على إقامة هذا المنهج الذي هو الإسلام كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ونقول قد ظهر أيضا خلل في الجماعة والطائفة، ليس في جماعتنا فقط ولكن في مجموع العمل الإسلامي. التزم الكثيرون وانتسبوا ظاهرا إلى منهج السلف، حتى عدنا الناس أكثر الطوائف، وهو كذلك من جهة الانتساب. ولكن تبين خلال المرحلة السابقة والحالية أن كثيرا ممن ينتسب إلى المنهج السلفي لا يعرف أسسه وقواعده، إنما التزم بالهدي الظاهر والتجمعات المنسوبة إلى المنهج. أيضا هناك قضايا كثيرة صارت محل تشويش وغبش في من يشار إليهم بالبنان فمن دونهم، خلل في من يتكلم باسم الدعوة والدين، وخلل في من يتلقى. هناك قضايا أساسية كان لابد أن تكون واضحة، ولو كانت واضحة لما وجدنا عناء مضاعفا في أبناء الدعوة بالنسبة إلى عموم الناس في توضيح المواقف كيف اتخذت وعلى أي أسس بنيت. يسهل على كثير من الناس ممن نسميهم غير الملتزمين، وهو شيء غير جيد أن نقسم الناس على هذا التقسيم الذي تطور عند البعض إلى نحن وهم، التحوصل ضد المجتمع، مع أننا لابد وأن نكون مستشعرين ما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الناس يسموننا سنيين، أفلا نكون سنيين في هذا أيضا؟ أم تكون قضية السنية عندنا هي اللحية والنقاب؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، شعور الجارية التي تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولائد المدينة، الجارية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ليقضي لها حاجتها، لا يمكن أن يحصل في النفس إلا بسبب الشعور بأن الرسول من أنفس المجتمع، إلا بأنها تستشعر أنه صلى الله عليه وسلم أولى الناس بقضاء حاجتها. فهل نحن أشعرنا الناس بذلك؟ وهل نحن أصلا نشعر بذلك من أن مصالح الأمة، مصالح الشعب كما يسمونه في المصطلح المعاصر، مصالح الناس من أهل الإسلام ومن يعيش في كنفهم من غيرهم، هل مصالحهم عندنا ذات اعتبار ونشعر بألمهم وفرحهم ومشاكلهم، أم أننا نتركهم زي ما بيقول المثل يخبطوا دماغهم في الحيط، يجوعوا يتفلقوا يمرضوا؟ ولا احنا فعلا مهتمين بشأنهم في مصالح دينهم ودنياهم؟ اقول الوصف الذي وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم تعرض في حس الناس لهزة، أنهم لم يشعروا أن طائفة من نسميهم بالملتزمين منا، بل شعروا أنهم هم. في واحد عمل غنوة سماها إيه؟ إحنا شعب وأنتوا شعب. راح جاي واحد ردد عليه وقال له إيه؟ إحنا ناس وأنتوا ناس، مش كده؟ مصايب بعضها فوق بعض. طب احنا عايزين دول رأس مالنا في الدعوة، هم دول محل الدعوة، لو اشعرناهم بان احنا منفصلين عنهم يبقى ازاي هنكون من انفسهم؟ ولا هي خلل منهجي في الفكر اصلا ادى الى هذا الامر؟ هذا خطر كبير جدا. حريص على، قال عزيز عليه ما عنتم، النبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه عنة المسلمين، يعز عليه مشقتهم، يعز عليه ألمهم. فنقول لابد أن يعز علينا عنة المسلمين وألمهم وعدم قضاء حاجتهم، وأن نشعرهم بذلك، وليس أننا لا نعبأ بآلام الناس. حريص عليكم، الحرص على مصلحتهم، وأعظم مصلحة مصلحة الدين، مصلحة أن يفهموا الإسلام فهما صحيحا وأن يطبقوه تطبيقا صحيحا لينجو عند الله يوم القيامة. فهناك مخاطر هائلة من خلال الانحراف في فهم الإسلام. احنا عندنا أكبر فرق عبر التاريخ هي أخطر ما يواجه مجتمعنا الآن، أكبر فرق أثرت في الانحراف عن منهج أهل السنة كانت الرافضة والخوارج، والنهاردة احنا بنواجه الاثنين، وخطر كبير جدا، خطر داهم، ولو الناس انحرفت فيه اخطر حاجة انها تفسد عقيدتها، وكل منها يؤدي الى انحراف مدمر للمجتمعات. وديك شفتم في اليمن، خلاص اليمن على خلاص تعتبر قسمت، ولا حول ولا قوة الا بالله. وباتفاق الناس. وبسبب ايه؟ بسبب الرافضة. ما كانش فيه اصلا رافضة في اليمن، كان فيه زيدية اتحولوا على ايد الحوثيين الى ايه؟ الى رافضة، وقوة تقوية هائلة وبأسلحة لا يوقف امامها بالنسبة للموجودين على الارض، حتى صارت يعني هناك يعني انقسام حقيقي في المجتمع ومخاطر هائلة للمستقبل، وليس فقط على اليمن، على من بجوارها. السودان الايادي تلعب فيه لعبا شديدا، بلاد النوبة عندنا هناك مخاطر ضخمة جدا من التغلغل الرافضي تدريجيا في الرموز. انا كنت في النوبة من سنة، ورحت اسوان من شهر. السنة اللي فاتت ما كانش في حد يتكلم نهائيا عن النوبة دي حاجة مستقلة عن مصر. المرة دي بقول لكم لقيت واحد بيكلموني عنه ان هو مسؤول جمعيات زراعية، بيقول لهم النوبي له مصري ولا سوداني. النوبة دي حضارة قبل الفراعنة، واسلمنا صحيح بس احنا حضارة مستقلة، وان حدود بلدنا هي من الاقصر شمالا الى المرو في السودان جنوبا، وهي دي الخريطة اللي موجودة في تقسيم مصر والسودان اللي موجودة على النت بتاعت الفوضى الخلاقة عشان تخلق شرق اوسط جديد. سايكس بيكو بقتش كفاية. عارفين سايكس بيكو؟ درستوها في التاريخ ولا اتشالت؟ مش عارف. سنة 1000 بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى، سايكس وبيكو قعدوا قسموا تركة الرجل الذي مات. الرجل المريض كان مين؟ الدولة العثمانية. لما مات بقى وانتهت بالهزيمة الهائلة، قعدوا يقسموا الدول العربية ما بين انجلترا وفرنسا وايطاليا، ونسأل الله العفو والعافية. ما بقتش كفاية وطبقت قدام عينينا، ما هي متطبقة في العراق. ثلاث دول او ثلاث مناطق نفوذ شكلهم دولة وهم خلاص يعني ما فيش دولة ولا حاجة. دولة في الجنوب للشيعة ما بقتش حتى بيتكلموا عربي، بيقولوا البصرة لو تمشي في الشارع ما يتكلمش عربي، ما حدش يعرف يتكلم عربي. خجر اهل السنة منها وتطهير عرقي، وسكنها الفرس، الرافضة الفرس، يعني مشروع طائفي عقدي من جهة طائفية وقومي فارسي والعياذ بالله. والشمال دولة كردية بتتوضب هي دلوقتي مع جزء من سوريا مع جزء من تركيا عشان تكون دولة كردية، ومنطقة تانية يعيش فيها أكثرية سنية تحت قيادة شيعية باسم قيادة البلاد. سوريا على شفا التقسيم وعلى مخاطر ضخمة. السودان اتقسم ومطلوب يتقسم أكتر من كده، وليبيا ثلاث مناطق نفوذ، دولة بربرية في الجنوب وشرقية وغربية. الدولة البربرية دي يعني نسبة إلى البربر، مش بربر يعني بربرية يعني همجية، لا، نسبة إلى عرق غير عربي ولغة تانية اللي هي لغة أمازيغية. أرجع وأقول إن إحنا في مخاطر ضخمة جدا لابد أن ننتبه لها، وأن يعز علينا آلة المسلمين، ولابد أن نحرص على مصلحتهم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أرجع لأن كنت بدأت منه وقلت أن ظهر خلل في الجماعات داخلنا احنا نفسينا، زي ما قلت في خلل في تكوين الشخصية، وفي خلل في تكوين أفراد الجماعة نفسهم، أفراد الطائفة التزموا التزام هستأذن وسميه التزام الفضائيات، اللي من غير قضايا منهجية، اللي ما يعرفش في مفترق الطرق يعمل ايه. وعشان كده قلت لكم ان هو حصل نوع من نحن وهم بالنسبة للمجتمع. الناس دي المفروض ان هي ما كانت تبقى مستوعبة للقضايا المنهجية التي بناء عليها، وهي مش جديدة، القضاء دي موجودة من زمان، يعني قضية المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز موجودة من أول الثمانينات ومسجلة كتابة في أوائل التسعينيات مع بداية الخلاف الفكري والمنهجي مع الجماعات اللي هي الصدامية اللي بتسمي نفسها جهادية، كانت الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد. مع وجود هذا الخلاف تبلورت قضية مناهج التغيير، كل الكلام ده القديمة دي من التسعينات كانت موجودة في الثمانينات مش مكتوبة، كتبت في أوائل التسعينيات. فبقول إن الالتزام الظاهري أو بقضايا معينة ساعة ما يجي مفترق طرق يتوه، ساعة ما يجي محل الناس بتقول له يمين ولا شمال ما مش عارف. وبقول وجدنا معاناة ضخمة جدا مع أبنائنا وأبناء العمل الإسلامي ككل أضعاف ما وجدناه من عموم الناس، مع إن احنا ما تغيرش عندنا ولا قضية من القضايا، القضايا زي ما هي عادي جدا ندرسها من اللي اتكتبت في التسعينيات، مناهج السلفية ومناهج التغيير، ضوابط الأمر والنهي عن المنكر بما فيها قضية المصلحة والمفسدة. تفكركم مثلا الكتاب الجديد كتاب مش جديد، الكتاب ده أساسا متخذ من كتاب بتاع منطلقات الدعوة إلى الله، ومنطلقات الدعوة في الجزء ده متخذ من كتاب الأمر والنهي عن المنكر، بس بنزود عليه شوية حاجات كده علشان تربطها بالواقع وفتاوى معاصرة، لكن الحقيقة ان الموضوع كان ايه زي ما هو. طب يا اخوانا خشوا شوية، معلش اضغطوا شوية كمان او اطلعوا فوق بقى. طب القضايا دي الناس خدوها ازاي؟ الناس العامة استقبلوها بفطرتهم اللي هم يعني لم يتلقوها بعلم، ولكن كان فطرتهم السليمة قبلتها في تقدير قضية ان كل واحد في الحقيقة بيحرص على مصلحته ودفع المفسدة عن نفسه، الا ان ممكن يحصل خلل عند البعض يتوهم المصلحة مفسدة ومفسدة مصلحة. هقول لكم حتة كده واحد قالها عشان موضوع الخلل في الموازين واستعداد الناس لانها تعمل ايه في نفسها. كان صلاح الدين الأيوبي الحشاشين الإسماعيلية الباطنية كان أراد أن يقضي عليهم في الجبل، هم حاولوا محاولات اغتيال. في أحد المحاولات دي ابن كثير بيذكر في ده والنهاية السكينة أنقذ صلاح الدين والسيف والسكينة على رقبته، يعني كان ثواني معدودة ويموت صلاح الدين. ها جرع فعلا وأدرك، فكان عزم على ان هو يقضي على هؤلاء الحشاشين الباطنية. فبدأ يبعت لهم حد يشوف واقع حالهم ايه، فزعمهم راح جاي عشان يوري رسول صلاح الدين، فشاول لواحد كده من فوق جبل راح جاي رامي نفسه فتمزق، وشاول لواحد تاني راح جاي ماسك الخنجر وقطع نفسه وقال له عندي من دول مئات، كارت إرهاب فعلا، وقال له إذا ما كفش عنا أنا هطلقهم على الناس وعليك أنت أول واحد، وعندي من دول اتربوا على كده. ده عشان إيه؟ ده عشان يوري له بس إن درجة الطاعة قد إيه. اتنين ماتوا بس كده بطريقة فظيعة في الموت. الحاجة العجيبة ان واحد من اعضاء التنظيم الخاص في جماعة الاخوان بيقول توقفنا كثيرا مبهورين عند طريقة تربية السمع والطاعة لدى الحشاشين الباطنية. تخيل بقى ان درجة الانقياد الى هذا الحد كانت مبهرة لأناس بيفكروا ان هم يعملوا ايه لخدمة الاسلام، وقالوا ان دي طريقة مطلوبة. وللعلم ما هو الكلام ده، انت لما تيجي واحد يفجر نفسه في وسط مسلمين وهو متصور نتيجة الخلل، متصور ان هو بيقوم بعمل ايه استشهادي في سبيل الله نتيجة الخلل المنهجي العقدي ونتيجة الخلل التربوي اللي وصلوا له ان هو يعمل كده بهذه الطريقة مش فصل الكفرة، لكن هو تصوروه كفرة. واللي بيحصل في سوريا النهاردة فظائع اضعاف مضاعفة عما تتخيلون. انا النهاردة ببص للبدايات عندنا وشايفها ثمرات مرة في الاتجاهات اللي موجودة في كثير في سوريا قدام عينيا، وموجودة في ليبيا، وموجودة في الجزائر. الخطر الداهم اللي كتير جدا مش ناس مش مدركاه. احنا ممكن نروح فين؟ ناس بتتقرب الى الله عز وجل بسفك الدماء بطريقة رهيبة وبالكذب، نفس قضية الكذب دي. يعني بعض الاعاجم المشاركين في ما يسمى بجيش الدولة الاسلامية في الشام والعراق والشام اللي اسمها داعش دي، بعد ما عرفوا هم عملوا وعد وعيطوا، لكن قالوا لهم ان انتوا دي قرى المرتدين وهم ناس مش عرب ولا فاهمين، وخشوا اقضوا عليهم. ونتيجة ان هم مش فاهمين، عشان كده بقول لكم قضايا المنهج ممكن تبقى دخلوا فتكوا بالناس ويتقربون الى الله اكتر بالاخوة، وخصوصا اتباع المنهج السلفي. ولو عرفوا ان هم مصريين خصوصا يبقى ده الصيد الثمين. ونسأل الله العفو والعافية. خلل هائل، خلل هائل. وناس بتفجر في قادة من أهل السنة في الحقيقة، يفجروا نفسهم في عمليات انتحارية عشان يموتوهم. لسه من 5 أيام لواء اسمه لواء التوحيد، ناس طيبين وعوام طيبين ولهم قيادات إسلامية، 3 من القادة تفجروا في عملية انتحارية وماتوا. القادة 4 ماتوا، 3 و1 اللي هو ايه عمل العملية دي. احنا لازم قضية الالتزام، يبقى الالتزام ده عبارة عن قضايا منهجية مفهومة معلومة. ما ينفعش ان اللي حصل، بقول الازمة الحالية اظهرت ان داخل كياننا احنا كدعوة سلفية حتى احنا بنبذل مجهود جامد جدا عشان اقناع شبابنا احنا خدنا المواقف دي ليه، مع انها هي بعينها المواقف السابقة. لا، ده ضوابطها دلوقتي اوضح، وموازنها في المصلحة والمفسدة تباين اشد. يعني المصالح اكتر بكتير والمفاسد اكتر بكتير مما كان عليه في الثمانينات. نوعية الناس اللي انت كنت بتواجههم، ومع ذلك قلت ان انت ما ينفعش المواجهة المسلحة. يعني عايز اقول لحضرتك، عداوة للدين ظاهرة وانتهاك للحرمات اضعاف مضاعفة، وسفك للدماء برضو سفك للدماء، بس الناس اتضحك عليها المرة دي. واحنا مش معنى ان هو ان احنا نمنع من عمل معين ان احنا نرضى بسفك الدماء، نعوذ بالله. لكن المهم ان انت تمنع سفك الدماء، وليس ان تعالجه بمزيد من سفك الدماء. عايز انصر المظلومين المحبوسين، ان انا بدل ما يبقوا 10,000 يبقوا 20,000 و30,000. والناس بدل ما هي كنا دخلنا السجن وبيقولوا لنا انتوا دخلتوا السجن ما بعد 4-5 نجوم، في حتت كانت 5 نجوم مش بتاعتنا، دي كانت في المزرعه، لكن احنا كنا في الاستقبال كنا 3 نجوم. وفي به عمر به بتاع جماعه اسلاميه كان 4 نجوم. وعشان ايه 3 نجوم و4 نجوم؟ عشان بتلاقوا تاكلوا كويس، بدل ما يجيب لك البتاع الرز يروح جاي رميه لك في التراب عشان تاكله، والفول كذلك، ومفيش تاني ومفيش غير كده والا هتموت. وان هو يرمي الواحد في المجاري لغايه ما يوشك ان يغرق فيها، يطلعوه مغمى عليه ويسيبوه يترمى بجروحه، والناس تضرب بالاسلاك الشيكه لغايه ما تتقطع قطع من لحمها وتنتهك الاعراض بافظع ما يمكن. والناس بتتزق اليومين دول كانه مفيش حل غير تكرار الماساه، مع ان الكلام ده لسه ما حصلش، مع ان الماساه ضخمه، الماساه كبيره جدا. لكن انت عايز تعالج القضيه، انت بقول لك الموازنات كانت كده، وكنت بتقول ساعتها ان المواجهه لا يصلح. عشان كده بقول لكم يا اخوانا، احنا المواجهه لا تصلح ليه؟ هتزود الماساه المره دي، هتزودها ترجعها تاني، هنرجعها الى ما كنا، الى 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 المربع قبل الصفر، وتبقى الدعوة يعني اصلاح المجتمع اصعب اضعاف مضاعفة، خاصة ان انت كنت في ذلك الوقت من الناس متعاطفة معك، دلوقتي ممكن يبقى الناس غير متعاطفة، فهناك خطر كبير جدا. عشان كده بقول لكم ظهر خلل في التزام الطوائف والجماعات بانها تبقى فاهمة مش عبارة عن ناس يمكن لاعب الكرة بها، ياخدوهم يمين واخدوهم شمال ويقنعوهم بان اعظم مضرة هي اعظم مصلحة، وبالعكس نتيجة ان هو مش عارف موازين الشريعة في قضية المصلحة والمفسدة، وايه اللي يقدم. يعني ايه مصلحة الدين مقدمة؟ هل مصلحة الدين في يعني تولي شخص بعينه؟ مصلحة الدين معناها ان يؤمن الناس بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خير وشر، وان يسلموا وان يشهدوا ان لا اله الا الله رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت ويصوموا رمضان ويحجوا البيت، وان يلتزموا بالمعاملة بشرع الله، يأتوا الحلال ويجتنبوا الحرام، وأن يحسنوا بأن تصلح قلوبهم بعبادة الله عز وجل بالمراقبة والإخلاص وترك الحسد والرياء والسمعة، وبأن يوجد في القلب حب الله والخوف منه ورجائه. والمهم أن أنت تدور أن أنت أي الوسائل أقرب إلى تحقيق هذه المصالح، وتبقى باينه عشان تعلم الناس الدين ده وتاخدهم الى الالتزام به، ومع ذلك يقال لا ده التمن اللي انتوا تقبضوه. كأن احنا كان حاضر اثناء الاتفاق، وان احنا فعلا في اتفاق معين على عمل على شيء معين، من غير ايه؟ بالكذب والزور والبهتان المجرد. طب والله لو كان ده التمن يبقى تمن عظيم قوي والله، ان الناس ايه تتعلم الدين الصح، وان الناس تلتزم صح. فما بالك ان انت في الحقيقة ده انت بتحصل المصالح دي، عشان نقعد مع بعض كده ونقعد نقول ايه هو الايمان، ما هو الايمان، وما هو الاسلام، وما هو الاحسان، ويبقى عندكم معهد تواظبوا عليه، وعندكم دروس في الفجر والعشاء. عملتوها المرة اللي فاتت ولا عملتوهاش؟ انا قايل لكم المرة اللي فاتت ان ما يكونش في مسجد من مساجد متاح لينا ان احنا نقول فيها كلمة ويبقاش فيها درس الفجر ودرس العشاء. درس الفجر ودرس العشاء ده كنا بنسميه زمان دروس التثقيف الاجباري، ان لازم كل يوم يبقى في درس يا في التوحيد يا في التفسير، ومتوزعة العلوم الاساسية اللي لابد الناس تتعلمها. ها، 6 علوم اساسية على الشيخ مفتاح حفظهم، الكتاب، فهم الكتاب، تفسيره وحفظه، والسنة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا حتى رياض الصالحين، قلت لكم في التفسير تفسير السعدي ولا التفسير الميسر، الفقه والتوحيد، التهذيب والسيرة، 6 علوم أساسية. إذا ما تعلمناهمش وعلمناهمش الناس يبقى فيش التزام. هو فكرك التزام هو شكله وخلاص، هي الأخت تبقى منقبة والأخ ملتحي، وافتكرنا نفسنا التزمنا، والأحوال دي كلها ضيعة والناس مش فاهمة. ده فضلا عن القضايا المنهجية اللي بقولك مفترق الطرق، مفترق الطرق اللي بتخلي الناس تنحرف يمينا وشمالا، اللي الناس في اليمن تحولوا بقولك من الزيدية الى الرفض، الى انهم بقوا رافضة، وبدأوا يكفروا اهل السنة ويتقربوا الى الله عز وجل بسفك دمائهم. الاخرى في سوريا بيحكولي مسكوا واحد شيعي سعودي، فبيقول لهم الله يكرمكم سيبوني بس فاضل لي واحد نصيبي واحد اموته، موت 9 فاضل لي واحد عشان اكمل 10 عشان اخش الجنة، سيبوني واعملوا فيها بعد كده اللي انتوا عايزين. ولا اعوذ بالله. النواصب اللي هم مين؟ اهل السنة. زعلان الراجل ان هو اتمسك قبل ما ايه ما يكمل 10 ممن قتلهم من اهل السنة، فتقرب الى الله انه هيخش الجنة. ما هو متصور بهذا الخلل. وخدوا بالكم يعني لو قلنا اخواننا هي ايه عقيدة الشيعة دي النهارده وسطنا احنا السلفيين اللي بيقولوا عليهم بتوع العلم، تلاقي كم واحد فاهم يعني ايه فرق الشيعة المختلفة، وايه الفرق مثلا بين العلويين وبين الرافضة وبين الزيدية، وايه الحاجات اللي تكفر عندهم وايه اللي ما يكفرش، وايه هي معتقدهم في اهل السنة، عشان ما حدش يجي يقول لي ان احنا امة واحدة احنا وهم، وان كتابنا واحد ورسولنا واحد وقبلتنا واحدة، ها؟ او مذهب خامس من ضمن المذاهب الفقهية، او ان ده خلاف فقهي فقط، او ان احنا يرحب بان هو يبقى، وايه يعني لما يجوا بالملايين بلادنا، هي ايه المشكلة في الموضوع؟ ما هو ده نتيجة ان هو ما تعلمش صح ايه الناس دي. القضية لابد ان تكون واضحة، واذا حضرتك ما تعلمتهاش دلوقتي هتكبر وفي يوم من الايام هتبقى شيخ وهتستفتى، والموضوع ما ترباش جواك على مدى الخطر. فيترتب على ذلك يعني عدم تمييز في نقطة افتراق مسائل الإيمان والكفر، مسائل في منتهى خطورة. التكفير أصبح بإيه؟ يعني بالدراع. هقول لكم واقعتين، واحدة مشاهدة واحدة مسموعة. واحدة مسموعة في سوريا بيقولوا الإخوة انتوا ليه كفار اذبحوهم عشان ما بيكفروش مرسي، وتانيين بيكفروهم عشان مروا على المعبر، عدوا من تركيا الى ايه الى سوريا، مررتم على معبر الكفار الاتراك فانتم مرتدون. فكرني بالحاجات بتاعت زمان اللي يقطع تذكرة الترماي بقى كافر. ده مش 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 بعيد الكلام ده، كان في السبعينات كده فعلا. جماعة التكفير دي كان اللي يدفع فاتورة الكهرباء ولا التليفون ولا المية، واللي يقطع تذكرة الترماي يبقى كافر، اللي يطلع بطاقة يبقى كافر، اللي يطلع جواز سفر يبقى كافر. انا في 2000 وشوية جابوني عشان استلم اخت جارتنا في الحي يعني، علشان مسكوها من صحراء قنا، هي كانت امينة مكتبة في المدرسة اللي جنب المسجد عندي في وش المسجد مباشرة، وبعدين مسكوها من صحراء قنا مع جماعة ألمان اقتنعوا فكرة التكفير وراحوا عشان يهاجروا ويكونوا المجتمع المسلم المكون من 7 أفراد أو 8 أفراد. وهي راحت معاهم، فين بطاقتك؟ قطعوها. باسبوراتهم هم قطعوها. كل دي حاجات الطواغيت. وبالتالي فاللي يطلع البطاقة ويستمر عليها يبقى ايه؟ يبقى كافر. افتكرت ان هذه الامور اللي كانت حقيقة موجودة مؤلمة انتهت دلوقتي كأنها نكتة لما بنقولها، لكن ده كان فكر موجود وممكن يطل برأسه من جديد نتيجة الناس مش فاهمة. المشاهد واحنا في المطار، في مطار الملك عبد العزيز، الطيارة اتأخرت 7 ساعات وحشرنا في حتة اكبر من دي شوية 450 راكب، والناس ضجت من التأخير فبدأت تعمل دوشة. المهم ان هم بدل ما يعالجوا المشكلة عايزين يدخلوا علينا طيارة تانية مصرية عشان يركبوا بنفس الايه الصالة. والمهم ان الناس هاجت وقالت لا محدش يخش تاني، هيعملوا ايه ده هم دورتين مية على الموضوع. المهم ان ايه، الناس اللي في الطيارة اللي هي جاهزة اللي متأخرتش متغاظين مننا قوي، قالوا لهم هم دول اللي مانعينكم، مانعين سفركم، مش مانعين سفرهم ولا حاجة، ما تطلعوهم من صالة تانية. وده اللي حصل. المهم ان واحدة لابسة خمار، وانا اكيد توجهاتها لما سمعت بتقول عليا ايه، وطبعا انا ما مش انا اللي قلت للناس ما تدخلوهمش، العوام هم اللي ايه اللي عملوا كده. لا راحت جاية حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا اتباع السيسي، يا كافر يا ظالم. الله انت بقى يعني ايه؟ واسمعوا شيوخ الذي فعله حزب النور، حزب الزور، هو فعل من افعال الكفر. شيخ الناس بتدور موجود وجدي غني، هو ده ايه ده ايه اللي حصل واحنا ايه اللي عملناه؟ ده انت ده خلل هائل نتيجة ان الناس مش دارسة. يعني ما واحد كاتب متحدث رسمي ابو بركة بيقول لهم ان الذين خرجوا على الدكتور مرسي ارتكبوا الشرك الاكبر، لانهم خالفوا الارادة الحرة التي هي مناط العبادات. حط اي كلام جنب اي كلام، قول له نقول ده انه نوع من انواع التوحيد اللي قصاده نوع من انواع الشرك، احنا هدمنا التوحيد واقمنا الشرك. ده اللي خرج على عثمان بن عفان ظلما وعدوانا وقتلوه وسفكوا دمه ومنعوا الطعام والشراب، وقال لهم ده انا اشتريت بئر رومة ومش واجد كوب من الماء، وانا انفقت جهزت جيش العسرة، ومع ذلك عثمان بن عفان ما كفرهمش، بل منع الصحابة رضي الله عنهم من ان يدافعوا عنه حتى لا يسفك فيه دم المجرمين. مجرمين بس مش كفرة. دم الثوار دول اللي لو هو قاتلهم فهو على حق ومبغي عليه وهم بغاء، والصحابة قالوا له ندافع عنكم، جايبين لأولادهم، جايبين الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وطلحة والزبير جايين والأنصار جايين يقولوا كنا يا أمير المؤمنين إن شئت كنا أنصار الله مرتين. ومع ذلك يقول كل من يرى له على نفسه حق الطاعة فليغمد سيفه وليلزم بيته. والله العظيم حاجة فوق التخيل إن الواحد يحتمل إن الناس تيجي تدافع عنه يقولون لا أنا ما أقدرش عليها قطعا ويقينا. أنا يوم جم حصروا البيت والإخوة جم والناس العام موجود فرحت علشان إيه؟ عشان يمشوا، ما ممكن يقتحموا البيت مش كده. أنا افتكرت بقى قلت إحنا فين وسيدنا عثمان فين، إحنا في سفح الجبل وهو في قمة الجبل. إن هو أنا بقول لكم شعوري النفسي، أنا طبعا أنا قلت إن في ناس هتيجي إيه تمشي لأولاد يعني السبابين الكذابين اللي عمالين يشتموا ويعتدوا. ومع ذلك قلت سيدنا عثمان عمل كده ازاي؟ انا ما حد ده حاجه ما مش مقدور عليها. ونسال الله العفو والعافيه. وهو خليفه راشد مبشر بالجنه فعلا وراشد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومع ذلك يجي واحد يقول لك ان هؤلاء ايه اشركوا الشرك الاكبر والعياذ بالله، واحد تاني ده نتيجه اضمحلال معاني التوحيد في القلوب، اللي يقول لو أتوا بالقرآن كاملا وبالصحيحين ووضعوها في الدستور لرفضته لأن اللجنة غير منتخبة. يعني أنت قضية الكتاب والسنة ما يتمش إلا لو الشعب وافق عليهم، أهو ده المعنى الكفري اللي في الديمقراطية اللي احنا بنرفضه. هلا الموضوعات دي يا أخوانا إزاي حصلت وسط أبناء الصف الإسلامي عموما، وازاي في ناس قابله ان تسير في الركب في ركب الجهاله وركب الحمق وباسم ان هي ايه ان رفع الظلم عن المظلومين او باسم الشرعيه. انت شوف ايه اللي بيتقال. الاخوه واحد النهارده من الاخوه بيقول لي احنا عايزين نعمل مشروع تفريغ ما قيل في منصه رابعه. قلت له والله مشروع مهم عشان يتشاف الخطاب ده كان خطاب شكله ايه، خطاب اهل السنة، خطاب دعوي، ولا خطاب شكله ايه، ايه الكلمات الفظيعة التي قيلت والتي هيأت الناس الى هذه المأساة التي نحن بصددها واللي هي بتستغل لمزيد من الخلل لدى الناس بدون ضوابط من كبار موجودين، بدون ضوابط كان المفروض ان هم اللي يراعوا هذه الضوابط وينشرونها في الناس. وللعلم كانت الامور دي في يوم اللي لما بنتكلم مع عقلاء منهم وبقول له واحد قعدت اتكلم كلمتين كده قلت له ما انتوا كان بيتقبض عليكم زمان، كنتوا بتروحوا السجن وما استضمتش، ليه دلوقتي بتقول اموت هنا ومش ما مش هسيبهم يمسكوني؟ طب ما انت كان قبل كده. المهم قعدنا نتكلم في المصالح والمفاسد والضرر المترتب، فقال لي ما تيجي تقول الكلمتين الحلوين دول على منصة رابعة. فقلت له أتقتل أموت، ما انتوا ما عندكم ناس بيعتبرونا خونة ومرتدين. قال لي طب هو قال لي حقيقي ان في ناس كتيرة جدا بتخونكم. فقلت له طب دلوقتي، قال لي الناس دي مش هترضى انها لو قلنا لهم مشوا حتى مش هيرضوا يمشوا. قلت لهم ابدأوا غيروا طبيعة الخطاب، بعد ما تقول لهم المخالفين كفر ومنافقين ومرتدين وخونة قول لهم دول أخطأوا في الاجتهاد، وبعدين بعد كده بقى طلعوا لهم كلام إيه وجوه هذا الاجتهاد يمكن الناس تتغير. لكن لو فضلت ولا في فايدة، استمر الخط إلى الآن لغاية ما الناس لا تحتمل إلا وجها واحدا. عشان كده بقول لكم أخوانا المحافظة على حقائق الالتزام من جهة الفرد ومن جهة الجماعة ومن جهة ان الدعوة تبقى دعوة نقية، لابد ان تظل الدعوة دعوة نقية، دعوة نقية في المنهج وكذلك دعوة قوية، قوية في اختلاطها ودخولها في كل طبقات المجتمع، وان كل الناس لازم تسمع الدعوة دي وتسمعها بالدليل، تسمعها بقول الله وقال الرسول. صلى الله عليه وسلم وتسمعها بما يحقق مصالح الدين والدنيا والآخرة. هذا لابد منه. ومين اللي هيقوم بالكلام ده؟ هيقوم بيه بإذن الله تبارك وتعالى حضراتكم في كل مسجد من مساجدكم وفي كل بيت من بيوتكم وفي كل جلسة من جلساتكم، بس لما تحصلوا الأدوات الأساسية. عشان كده بقول لكم الدعوة دي إذا ضعفت فلم تشكروا نعمة الله. أنا بدأت الكلمة بإيه؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإحنا أنتوا جايين خايفين دلوقتي؟ مش خايفين إننا نجتمع هذا الاجتماع، هذا برحمة الله، والله ليس من 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 جهد أحد، إنما هي فضله سبحانه وتعالى. طب لابد إن إحنا نشكر نعمة ربنا، وإن في كل مكان نستطيع أن نتعلم فيه الحق وأن نعلم فيه الحق وأن ندعو إلى الله عز وجل بالآية والحديث وبالفهم الصحيح، فلابد أن نقوم بهذا الواجب، وليس أننا نهمل حتى يحصل ما حصل من انقطاع كبير جدا من الملتزمين، لا هو في سلوكه ولا في خلقه ولا في عقيدته على المنهج الصحيح، ولا الطائفة عارفة تميز، ولا كثير جدا من أبنائها رغم أنهم ملتزمين بيها أنهم عارفين يميزهم كيف المسير عند افتراق الطرق. عند مفترق الطرق ده لازم يا تمشي يمين تمشي شمال، واللي بيوقف وبيظن نفسه محايد كما يحلو للبعض هيمشي في سكة بعد ذلك. بس الفتن كما هو معلوم إذا أقبلت علمها كل عالم، وإذا أدبرت علمها كل جاهل. كل الناس هيعرفوا حقائق الأمور، وده يشمل جاهل بالشرع وجاهل بالواقع. إن اللي جاهل الواقع وحساباته وحقائق الواقع ده مش هيعرف يطبق حكم الشرع عليه، لأن زي ما قلت لك واحد الواقع ده القرية دي ناس مسلمين ولا مرتدين؟ أنا بقول لكم مثال، قالوا لهم دول مرتدين، دخلوا ذبحوهم وأخذوا أموالهم في سوريا يعني قصدي. عشان كده لابد من أن يكون مدرك الواقع عشان يطبق عليه صح. هو فاكر نفسه بيجاهد في سبيل الله، هو فاكر نفسه بيقتل الكفار اللي بيعملوا عمليات الاغتيال بضابط مرور مثلا، ده مش خلل هائل، خلل ضخم جدا انه بيقتل الراجل ده ليه؟ عشان لابس بدلة بس. ادي وده على فكرة موجود في كتب، يعني كتاب العمدة في اعداد العدة هو كاتب كده، التمييز حاصل باللباس العسكري او الشرطي، ان اللابس البدلة يبقى ايه؟ يبقى كافر خارج من الملة بالطائفة دي كلها. كل واحد في الجيش والشرطة لابس بدلة يبقى خارج من الملة. كل واحد انتمى الى حزب من الاحزاب السياسية فهو خارج من الملة. جماعات اسلامية في حتت كتيرة بترى ان اي عمل حزبي هو ردة عن الاسلام. ده ناس قريبين مش بعاد قوي كمان، لكن بيقولوا كده، هو العمل التعدد الاحزاب ردة عن الاسلام. ده الاخوة بقول لهم هو ايه اللي بيحصل ده؟ ما هو ده نتيجة ناس ما تربتش، ناس ما تعلمتش. فارجو من الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وان نكون جادين في المحافظة على الدعوة نقية، المحافظة على الدعوة قوية، والمحافظة على الدعوة ذات كيان، ذات كيان، ان الكيان ده هو اللي بيؤهلها لان تقوم بدور ايجابي اصلاحي في المجتمع. تفرقها يؤدي الى ضعفها وضياعها وفقدها في المستقبل. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحبه.